الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون على طاعته وذكره، إنه سميع مجيب. وبعد، العلم أم التربية؟ كلمتان كثيرا ما تترددان على حديث الدعاء في خطبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم، كتب حولها الكثير وقيل حولها الكثير وسأل عنها الكثير وستبقى كذلك. مهما تحدثنا حول هذه القضية فلن نوفيها حقها، وكثير من القضايا بطبيعتها ستبقى قضايا ملحة ذات مجال للسؤال والاستفسار والنقاش، وبالأخص حينما تكون قضايا يتعامل الناس معها على أنها ذات تعارض واختلاف، فيتساءلون دوما أيهما أولى، هذا أم ذاك. ومهما سعينا لقطع الخلاف والحديث والحوار حول هذه القضايا ستبقى بطبيعتها كذلك. هي قضايا يكثر الحديث حولها اليوم، حول طلب العلم وتعلمه، وحول التربية. ولم تعد هذه القضايا مفردات خاصة بفئة من الناس، خاصة بالنخب أو بالفئات الجادة والمتميزة أو طلاب العلم أو من أمضوا مرحلة في حياة الصلاح والاستقامة. إنها عبارات يرددها الجميع ويعرفها الجميع ويسأل عنها الجميع، ولعلك لن تجد شابا أو فتاة يعد نفسه من أهل الاستقامة لم يسمع بهذه الكلمة، بل لم يستخدمها في تفكيره، في تخطيطه، في حديثه، في سؤاله ونقاشه. ليس الحديث عن ذلك خاصا بمن تقدمت أعمارهم وتقدمت أسنانهم، بل هي لدى الصغار أكثر إلحاحا منها لدى الكبار، ومع ذلك فتقدم العمر لا يفقدها بريقها والاهتمام بها، ولا يتغير معه إلا نوع الاهتمام وطبيعة السؤال. إن كل شاب وفتاة بحاجة للعلم الشرعي مهما كان تخصصه ومجاله واهتمامه، وكل شاب وفتاة بحاجة إلى التربية مهما كان عمره واتجاهه، وكلاهما يتطلب جهدا ووقتا، وكلاهما له من يهتم به ويعتني بشأنه، وكلاهما له ميادين واتجاهات حينها ينشأ الجدل والتعارض. أيهما نقدم وبأيهما نبدأ؟ أنبدأ بالعلم الشرعي وهو كفيل بتربيتنا وتزكيتنا، أم نبدأ أولا بالتربية حتى تصفو النفوس وتزكو ثم نتجه للبناء العلمي؟ أيهما أحق بزبدة الأوقات والجهود؟ وأيهما أولى بإعداد القيادات المرجوة في الأمة وتنشئة العاملين في ميدان الدعوة؟ هل يمكن أن يوجد دعاة بدون تربية وإعداد؟ أم هل يوجد دعاة بدون علم شرعي يعرفون من خلاله الحلال والحرام، وما يجب وما يسن، وما فيه من دوحة وما ليس كذلك؟ وثمة أسئلة أخرى لها وجاهتها ومنطقيتها، بما كان السلف يعنون؟ هل كانوا يعنون بالعلم الشرعي تعلما وتعليما، أم بالتربية والتزكية؟ هل تجد في حديثهم ووصاياهم مفردات التربية وبناء النفس، أم طلب العلم وتعلمه وتعليمه؟ هل في حديثهم ووصاياهم الحديث عن طالب العلم وآدابه وسمته، أم الشاب المسلم والفتاة المسلمة وهمومهما وبناؤهما؟ هل كان السلف فيهم من يعنى بالتربية وشؤونها؟ هل عرف لديهم من يعنى بتوجيه الشباب وتنشئتهم خارج حلق العلم ودروسه؟ أيها الإخوة والأخوات، هذه التساؤلات وغيرها كثيرا ما تثار وستبقى تثار، ومهما تحدثنا عنها فلن نغلق هذا الملف أو ننهي التساؤل. إنها تتصل بقضايا أساسية ومحورية، ويترتب عليها مفارق طريق لدى الشاب والفتاة، وليست قضية جزئية أو قضية فكرية ثقافية فحسب. وحسبنا في هذا الحديث العاجل أن نضع إشارات وإضاءات تعين على إعادة التفكير في هذه القضية وعلى إعادة التعامل معها. أولا، كلاهما مطلب، لا شك أن كلا من العلم الشرعي والتربية مطلب ضروري لشخصية الشاب المسلم والفتاة المسلمة. فبالعلم يعرف الإنسان الحلال والحرام، وبالعلم يعرف حدود طاعته وعبادته لربه، وبالعلم يعرف مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد، وبالعلم يعبد ربه على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة. والتربية بناء للنفس وإعداد لها وتزكية وإصلاح. بالتربية يكتسب معالي الصفات وجميل السمات، وبالتربية تزكو أخلاقه وطباعه، وبالتربية تنمو مهاراته وقدراته، وبالتربية يعد للمهمة المنتظرة منه في مجال الإصلاح والبناء للأمة. ثانيا، لا بد من التخلص من عقدة التعارض. تنمو هذه المشكلات وتترعرع مع ثقافة التعارض، ومع افتراض أن الاعتناء بأحدهما يتطلب إهمال الآخر. فالاعتناء بالتربية والتركيز عليها يعني تهوين شأن العلم الشرعي وتحصيله، والاعتناء بالعلم الشرعي يعني تهميش التربية وقلة أهميتها. حينها يتحول الناس إلى فريقين أو شبه فريقين: فريق يحشد الأدلة على أهمية العلم الشرعي وعلو شأنه وعلى اعتناء السلف به، ويتبع ذلك بالحديث عن واقع من ينشغلون بما يسمونه التربية وشأنهم مع العلم الشرعي وحالهم مع التعامل معه، ويسعى لجعل العلم الشرعي محورا لكل شيء. فبالعلم تتم التربية، وبالعلم تتم الدعوة، وبالعلم تصلح النفوس، وبالعلم تبنى الأجيال. أما الفريق الآخر فيتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ربى أصحابه وبناه، ويتساءل ماذا يجدي حفظ الفرد للمسائل والقضايا إذا كان ضعيف العبادة، إذا كان سيء الخلق متبلد الطباع، ماذا يجدي امتلاكه لقدر من المعرفة لا يدعو له ولا يصلح الواقع به. التربية هي الأداة التي تنشئ على الاستقامة وترسخ السائرين على طريقها. أيها الإخوة والأخوات، إن ثقافة التعارض تقود إلى افتراض أن الاعتناء بأحد البديلين يقتضي إهمال الآخر، وإلى افتراض أن الأدلة التي تؤكد على أهمية شأن بديل ما وإلى افتراض أن الأدلة التي تؤكد على أهمية شأن بديل ما تقتضي التهوين من شأن البديل الآخر، وتسعى إلى البحث عن إجابة محددة: أيهما أولى، هذا البديل أم ذاك؟ وأيهما أحق؟ وبأيهما نبدأ؟ وأيهما نختار؟ ثقافة التعارض تقود إلى الاجتزاء في الاستدلال والاحتجاج، وتقود إلى أن يبحث كل طرف في نصوص الكتاب والسنة عما يؤيد الخيار الذي يميل إليه، يؤيد فكرته، ويبحث عما يهون من شأن الفكرة الأخرى التي تتعارض معها. وهذا السؤال يقودنا إلى تساؤل مهم: هل يمكن أن تعالج هذه القضايا بهذه الطريقة الحادة في التفكير؟ هل يمكن أن نفكر مثلا بالطريقة نفسها فنتساءل أيهما أولى، بر الوالدين أم إنكار المنكر أم صلة الرحم وكف الأذى؟ أيهما أولى، التحذير من الكذب أم من الربا أم من الظلم والعدوان أم من الغيبة والنميمة؟ أيهما أولى، الطعام أم الشراب؟ أيهما أولى، مطعم الإنسان أم كسوته أم مسكنه؟ أيهما أولى، التعليم أم الصحة أم الرعاية الاجتماعية؟ إن أهمية عنصر ما لا تعني التقليل من شأن العنصر الآخر، وخطورة إهمال مطلب ما لا تقتضي أن نقلل من أهمية شأن المطلب الآخر، بل تفاوت الأهمية لا يقتضي أن نهمل ما هو دون الأهم. فإن علو شأن الصلاة لا يقتضي ولا يلزم منه أن نهون من شأن الزكاة، وعلو شأن الزكاة ومنزلتها من الدين لا يعني ويقتضي أن نهون من شأن الصيام. لابد أن نتخلص من هذه الطريقة في التفكير التي تسعى دوما إلى إجابة محددة عن هذه السؤال. فإذا قررنا أن هذا الأمر أولى فإن هذا يعني أن الأمر الآخر نوع الاشتغال به نوع من العبث وإضاعة الوقت. وإذا رأينا أدلة تؤيد الاعتناء بهذا الجانب فإن هذه الأدلة تقتضي بالضرورة التقليل من شأن الجانب الآخر. هذا اللون من التفكير تفكير غير منطقي، وهو في النهاية يسعى إلى إجابة حادة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي فيها تعقيد أكثر مما نتصور. ولو طبقنا هذا الأمر في حياتنا لتسألنا تلك الأسئلة غير المنطقية: أيهما أولى، طعام الإنسان أم شرابه؟ أيهما أولى، بر الوالدين أم الأمر بالمعروف؟ إلى غير ذلك. فأهمية أمر ما لا تقتضي أن غيره أقل أهمية، والأدلة التي تدل على أهمية جانب ما ليست بالضرورة تقتضي التهوين من شأن البديل الآخر. ثالثا، كلاهما وظيفة نبوية. اختار الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم من خير من خلقهم سبحانه، وهو القائل عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وروى الإمام أحمد في مسنده عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فالله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياءه كذلك من خير الناس، وهو أعلم تبارك وتعالى بما يختار. فماذا كانت وظائف النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء الحديث في القرآن كثيرا عن هذه المهمة وهذه الوظيفة. يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وامتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخبر تعالى أنه بعثه في الأميين ليحقق هذه الوظيفة، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآيات أخبر عز وجل أن من وظيفته صلى الله عليه وسلم تلاوة الكتاب على الناس وتعليمهم الكتاب وتعليمهم الحكمة، ومن وظيفته أيضا أن يزكيهم. قال الحافظ ابن كثير: ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال جاهليتهم في حال شركهم وجاهليتهم. وقال أيضا: ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس معها. في هذه الآيات جاء الحديث عن هاتين المهمتين مجتمعتين، فكلاهما مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي آيات أخر جاء الحديث عن إحدى هاتين المهمتين، فأمره عز وجل بالحرص على العلم والازدياد منه، فقال: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وامتن الله تبارك وتعالى عليه بالعلم في آية أخرى فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي آيات أخرى وصفه عز وجل بأوصاف المربين، فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب التواب، إن الله يحب المتوكلين. وهكذا وصفه أصحابه رضوان الله عليهم بذلك. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع أو قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء عندها، فقال عمر حين على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، قد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قال عمر حين رأى أسماء: الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أحمد: ويعلم جاهلكم، إلى آخر الحديث. وقد كانت مجالس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تزيدهم إيمانا وتقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. وصفه صاحبه معاوية بن الحكم رضي الله عنه بقوله: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن كان الأمران معا وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان التعليم والتربية والتزكية كلاهما وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن وبحديث أصحابه رضوان الله عليهم ووصفهم مجالسهم معه. رابعا، ماذا يعني العلم في نصوص القرآن والسنة؟ ثمة ألفاظ يكثر تداولها واستخدامها حتى تكون بدهية للناس، لا تحتاج إلى تعريف أو تحديد، لذا فلن تجد من يسألك عن معنى العلم أو معنى التربية، لكن التعامل مع مصطلح ما قديما أو حديثا وأساليب التفاعل مع مفاهيمه قد تقود إلى خلل في الفهم وقصور في الدلالة. حين يتحدث الناس عن العلم وأهله وعن طلب العلم تسبق إلى الأذهان مؤثرات تراكمت مع نمو البيئة العلمية وتطورها، هذه المؤثرات تضيق المفهوم أو توسعه، وتلحق به ما ليس منه أو تخرج منه ما هو منه، بل ربما من صلبه. حين تتحدث مع شاب أو فتاة حول العلم الشرعي يسبق إلى أذهانهم الحديث عن المسائل وأقوال الرجال، ويرتبط النضج العلمي وسعة العلم في أحيان كثيرة بعدد الأقوال التي يستطيع المتحدث استحضارها في مسألة واحدة، وربما كان من فتوح العلم اكتشاف المزيد من الأقوال وآراء الرجال حول مسألة كانت من البدهيات، بل ربما مما نص الشرع عليه نصا لا يحوج إلى التأويل. والحديث عن خطر الربا وشناعته على سبيل المثال ليس علما، إنما العلم الحديث عن تفاصيل الخلاف فيما يقع فيه الربا وما لا يقع. والحديث عن غض البصر والحث عليه وأثره على النفوس ليس علما، إنما العلم الحديث عن أحكام النظر للأجنبية والمخطوبة وما الذي يحل وما الذي لا يحل. وليس غريبا أن تجد من يسألك أيهما أولى، حفظ القرآن أم طلب العلم؟ وهذا السؤال يعني بمفهومه أن العلم غير القرآن والقرآن غير العلم، وكأنه لم يقرأ قول من أنزل القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. روى الدارمي عن الضحاك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. وبغض النظر عن سعة الأمر في المصطلحات والألفاظ، يبقى العلم الذي دل على فضله القرآن والسنة له دلالته الخاصة التي تستقى منهما، ولا يسوغ أن يحمل لفظ القرآن والسنة على اصطلاح حادث نشأ في بيئة لها ظروفها وملابساتها. لقد أخبر تبارك وتعالى عن صفات من امتن عليهم بالعلم فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأخبر عز وجل أن أهل العلم هم أهل الخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وأخبر عن أهل العلم بأنهم أهل إخبات وخشية، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إن مجيء هذه الآيات في وصف أهل العلم بهذا الوصف تعني ربط العلم بهذه الأحوال، وتعني أثر العلم على صاحبه، وهذا يقود إلى إعادة النظر في تحرير مصطلح العلم. وهكذا مفهوم العلم في السنة فقد كان أوسع مما يتداوله الناس اليوم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. أيها الإخوة الكرام، الخلاصة أن مرور الوقت وتداول الزمان وتداول مصطلح ما قد يقود إلى أن يضيق هذا المفهوم أو يتسع ويكون على خلاف المفهوم الشرعي. وحينما نتأمل لفظ العلم في القرآن والسنة نجد أن دلالته تختلف عن تلك الدلالة التي يصطلح عليها الناس اليوم ويتداولون عليها ويرون أن هذا مما يدخل في العلم أو لا يدخل فيه. وفضائل العلم التي جاءت في القرآن والسنة إنما تنطبق على العلم الذي جاء بلفظ القرآن، جاءت دلالة القرآن والسنة عليه، ولا يمكن أن نحمل فضائل القرآن والسنة على اصطلاح حادث مخالف لاصطلاح الكتاب والسنة. خامسا، ماذا يعني العلم عند سلف الأمة؟ يتساءل البعض عن موقف السلف بين العلم والتربية، ويحتج بأن السلف لم يعرفوا إلا العلم وحلقه ودروسه. والسؤال المهم: ماذا كان يعني العلم لدى السلف؟ هل كان قاصرا على المصنفات والمتون وأقوال الرجال أم هو أوسع من ذلك؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به بالله جهلا. وقال الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وقال أيضا: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله. وعن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وعن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء قال: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. وهم مع هذه الأقوال والنصوص لم يكونوا منغلقين على الحديث عن تزكية النفس، بعيدين عن ميادين العلم الأخرى. وليس أدل على ذلك من أنك ما أن تقرأ في فن من الفنون، في الحديث أو التفسير أو الفقه أو الاعتقاد أو اللغة أو الأنساب، إلا وتجد أقوالهم وأراءهم وتحريراتهم. سادسا: السلف رضوان الله عليهم كانوا يحذرون من التعارض والخلل. بوادر هذا الخلل لم تكن وليدة اليوم، بل نشأت في عصور السلف، ويدل على ذلك بعض ما ورد من نصوص عن بعض متقدم السلف في ذلك. فهذا سفيان يقول: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله. وعالم بأمر الله، يخشى الله، فذلك العالم الكامل. وعالم بأمر الله، ليس بعالم بالله، لا يخشى الله، فذلك العالم الفاجر. وقال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم. فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. وقال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب إذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ سابعا: كيف كان السلف يعلمون ويتعلمون؟ استقرت أنماط ووسائل في طلب العلم في العصور المتأخرة، وربما مع مرور الوقت ينسى الناس ويربطون هذه الأنماط وهذه الوسائل بالسلف، فيرون أن السلف كانوا يعلمون بهذه الطريقة. اعتاد كثير من طلاب العلم على أن ينهمكوا في مسائل العلم بعيدا عما يصل القلوب بالله عز وجل، وعما يرقق القلوب، وعما يصلح الأخلاق ويزكي النفوس، وربما يرون أن هذا ليس من شأن أهل العلم ولا طلاب العلم، إنما هو من شأن الوعاظ والمذكرين وغيرهم. أما السلف فكان الأمر يختلف كثيرا عن هذا. يقول ابن الجوزي: وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. وقال ابن مفلح: كان يحضر مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وقال ابن المبارك: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاكتسب علما وحلما، ثم قيده بقيد، ودع الفتنة من آثار عمرو بن عبيد. وقال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب واحد السنة والسنتين. وقال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة. وقال ابن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال أيضا كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. وأوصى حبيب الشهيد وهو من الفقهاء ابنه فقال يا بني اصحب الفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإنه أحب إلي من كثير من الحديث. وقال مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال العنبري علم بلا أدب كنار بلا حطب وأدب بلا علم كجسم بلا روح. والحديث حول هذه النقول يطول كثيرا، ومن تأمل فيما سطروه في أدب العالم والمتعلم أو في مناهجهم في التعليم والتفقه وجد أن منهج السلفي في طلب العلم لم يكن قاصرا على مجرد حفظ المسائل وتفصيلها وتفريعاتها، وأن دور العالم لم يكن مجرد أن يستمع الناس منه ويكتبون ويحفظون، إنما كان له أثر يتمثل في سمته، يتمثل في هديه، يتمثل فيما يرونه من خلقه وسلوكه. وكانوا يعنون بتعلم الأدب وتعلم السلوك وإصلاح النفس وما يرقق القلب، كان هذا لا ينفصل عن العلم وكان جزءا من العلم عند سلف الأمة رضوان الله عليهم. ثامنا، ماذا تعني التربية؟ كما أن مصطلح العلم قد شابه خلل وقصور، فمصطلح التربية هو الآخر قد شابه قصور لا يقل عن سابقه. فهو في ميدان الأسرة أي مصطلح التربية يتجه إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب، يتجه إلى تعويد الناشئة على العبادة والآداب الحسنة وتخليصهم من سيئ الأخلاق. وفي ميدان التعليم يعني التوجيه المتصل بسلوك المتعلمين وعبادتهم وأخلاقهم، لذا يعطف على التعليم لأنه يعني شيئا آخر لدى هؤلاء. وفي الميدان الدعوي يعني تزكية النفوس والآداب والرقائق، فهذا كتاب تربوي وهذا يعنى بالتربية، وهذه أهداف تربوية وتلك علمية والأخرى إيمانية، بينما التربية أوسع من ذلك كله. نعم، من مجالات التربية تزكية النفوس وتهذيبها، ومن مجالاتها التنشئة على السمت والهدي الصالح، ومن مجالاتها اكتساب العادات الحسنة والسيئة، ومن مجالاتها تنمية التعامل مع الآخرين بمقتضى العلم والشرع. لكن ليست تلك إلا بعض المجالات، فبناء النفوس وتنمية العقول هو جزء من التربية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي جزء من التربية، واكتساب الاتجاهات والقيم الإيجابية جزء من التربية، وتنمية الرغبة في العلم والاستزادة منه جزء من التربية، واكتساب المرء أدوات التعلم ومهارات العلم جزء من التربية. ومن هنا فجزء كبير من التعارض منشأه تأطير مفهوم العلم ومفهوم التربية بدلالة عرفية استمدت من البيئة بمشكلاتها وظروفها. ومن ثم فإن تجلية المفاهيم وإعادة تعريفها قد يقرب جزءا من الفجوة. حينما نجلي مفهوم العلم ومفهوم التربية فإن كثيرا من هذه الفجوات سوف تزول. تاسعا، ينبغي أن نفرق بين الممارسات والأساليب. ارتبط العلم والتعليم في حياة الناس بممارسات وأساليب ومنهجية تتمثل في تقسيم العلوم، في تصنيفها، في طريقة تدريسها، في طريقة التعامل مع المسائل العلمية، في أمور كثيرة. وتطور التطور ومراعاة المستجدات أمر لا غبار عليه، لكن المشكلة أن الناس في حالات كثيرة يربطون بين الوسائل والأساليب وبين المقاصد، بمعنى أن يحولوا الأساليب والوسائل إلى مقاصد. فأنت مثلا قد تجد من يجعل من منهجية العلم والتعلم حفظ المتون، بل أنواع من المتون، فيعتبر أن هذا من المنهجية أن تحفظ المتن الفلاني والمتن الفلاني. هذه وسيلة ربما تكون مجدية ونافعة، وربما يكون غيرها أجدى وأنفع. وفرق بين أن تكون وسيلة وأن تكون وسيلة ناجحة وجيدة ومتميزة، وبين أن تكون منهجية وتتحول القضية إلى مقصد من المقاصد. وربما تجد مثلا من يتحدث عن منهجية طلب العلم ويضع من ضمنها ترتيب القراءة والشرح بين كتاب وآخر، فيرى أن من منهجية العلم أن نبدأ في العلم الفلاني بالكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني، والكتاب يجب أن نبدأ به قبل. صحيح، هي تجارب استقرت وحملت قدر من النضج، ولا إشكال أن يعني أن نستفيد من هذه التجارب، لكن هذا شيء، وأن تكون هي منهجية العلم شيء آخر، لأن حينما نجعلها منهجية فإن هذا يعني أن هذه هي الطريقة الصحيحة، ويعني هذا أن الإخلال بها والعدول إلى منهجية إلى خيار آخر يعني الخلل في منهجية العلم، وليس كذلك. هذه وسائل وأدوات ربما نجحت في مجال وقت، ولا يمنع أن تنجح في مجال وقت آخر. أيضا التخصص في العلم وتنوعه كان له أثره على الخلل في تعريف العلم، قاد إلى اختزال مصطلح العلم وقصره على مسائل الخلاف والتفريع على أقوال الرجال. أمكنت تلقي العلم طبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم، أسلوب المعلم في التعليم، كل هذه أدوات ووسائل لا نعترض على ما ينجح منها ولا إشكال في ذلك، لكن الإشكال حينما تتحول إلى غايات، حينما تتحول وسائل إلى غايات. ومن هنا بعض الأساليب، بعض الأدوات، بعض الطرق ترتب عليها خلل في التربية، ترتب عليها أن نعيد تفسير مفهوم العلم ومصطلحاته. فمثلا الاعتياد على نمطية معينة في تدريس بعض العلوم من خلال متون معينة تحفظ ويعلق عليها وتناقش ربما يقود إلى غياب روح العلم، ربما يقود إلى غياب علاقة العلم بالسلوك والوجدان، ربطه بالواقع نتيجة ارتباطه بنمط وأسلوب معين من هذه الأساليب. وكما قلت يعني فرق بين الاستفادة من وسائل وأدوات وتجارب وبين الوعي بأثارها. حينما نختار نمطا ما أسلوبا ما من أساليب التعليم ينبغي أن نعي جيدا ما هي آثاره، وإذا وجدت له آثار سلبية ينبغي أن تعالج هذه الآثار، لا أن نعود فنعرف مفهوم العلم من خلال هذا النمط وهذا الأسلوب. أذكر على سبيل المثال أنني كنت في درس من الدروس كنا نستخدم عرضا مرئيا، ما كان في الموضوعات يعني كتاب، أو على الأقل في بداية درسنا لم يكن فيه كتابا يتطلب منا أن نقرأ ونعلق عليه. فكان مما أتاني من أسئلة بعض الحضور لماذا لا تستخدم طريقة السلف أو الطريقة السلفية في العلم والتي تقتضي القراءة في الكتاب والتعليق عليه. قلت له إن هذه طريقة حادثة بعد السلف، فإن السلف القرون المفضلة لم يكن لديهم كتب أصلا، وإنما كان العلم يتم بالرواية، وليس من حرج وإشكال أن نتعلم بهذه الطريقة أو تلك، لكن لاحظ أن الممارسات والوسائل تتحول إلى منهج، بل ربما في حالات نربطها بمنهج السلف، وهذا يعني أن استخدام غيرها هو نوع من الخلل في التعامل مع منهج السلف أو مع المنهجية الصحيحة. وفي المقابل حينما نأتي للممارسات التربوية التي تتم اليوم، الممارسات التربوية هي عمل بشري وهي نموذج في النهاية يجتهد فيه القائمون عليه، القائمون عليه هم يعني أفراد رأوا أن هذا الأمر هو مجد في إصلاح النفوس وتزكيتها، وهذه الممارسات تتأثر بآراء الأشخاص وتتأثر بطبيعتهم، وسيكون فيها أخطاء، سيكون فيها قصور في التعامل مع قضايا العلم الشرعي، قصور في أمور عديدة. ينبغي أن نفصل بين قضيتين، ينبغي أن نفصل بين أهمية التربية والحاجة إليها وبين واقع من يمارسونها. وواقع من يمارسونها ليس بالضرورة هو المعيار الدقيق الذي يحدد لنا أهمية التربية، بل لو افترضنا أن الذين يمارسون التربية في مجتمع ما كلهم يمارسونها بطريقة غير صحيحة وطريقة خاطئة، فإن هذا لا ينبغي أن يقودنا إلى التقليل من أهمية التربية بحجة أن الذين يمارسونها يقعون في هذا القصور أو ذاك، إنما ينبغي أن نتعامل مع هذه القضية بعيدا عن الواقع وبعيدا عن ممارسات الآخرين. وحينما يوجد قصور أو خلل، حينما يوجد قصور أو خلل في آلية التعلم ومنهجية التعلم وطلب العلم، أو حينما يوجد قصور وخلل في العمل التربوي ومن يمارسون التربية، فينبغي أن لا يقودنا هذا القصور إلى أن نهون من شأن العلم أو نهون من شأن التربية، أو أن نفهم العلم أو نفهم التربية من خلال الواقع والممارسة التي تتم في نموذج معين. الخلاصة أيها الإخوة أن ممارسات التعليم وممارسات التربية قادت إلى نوع من الخلل، صار الناس يربطون بين الممارسات والتجارب والتطبيقات وبين الواقع، فيفهمون العلم بمصطلحه ودلالاته الشرعية من خلال واقع معين يتعاملون معه، ويفهمون التربية من خلال واقع يرونه وليس بالضرورة الواقع ليس بالضرورة معبرا عن المفهوم الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه. في نظري أن جزءا من التعامل مع هذه القضية مع مسألة التعارض بين العلم والتربية سوف يمكن حله حينما نفصل بين العلم وبين ممارسات وأساليب، ونفصل بين العلم وبين التربية والممارسات والأساليب. عاشرا، التطوير مطلب. من يتأمل الحركة العلمية والثقافية في الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا يرى أنها مرت بمراحل من النمو والتطور، وأسهمت عوامل عديدة في نمو الحركة العلمية وتطورها، وربما كانت أبرز صور التطور ذلك الذي حصل في صدر الإسلام، استجابة لاتساع رقعة الأمة وحاجة البلدان المفتوحة وطروء مشكلات جديدة وانتقال الصحابة رضوان الله عليهم إلى الأمصار. لقد تغيرت أساليب التدريس ونمط حلق العلم عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأت مصطلحات وعلوم جديدة، ونمت أساليب ومناهج للتأليف والتصنيف، وكان بدء ذلك جمع القرآن في مصحف واحد، ثم توحيد المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم تدوين السنة واستقرار مصنفاتها ونمو أدوات الحكم على الحديث والجرح والتعديل وأصول الفقه وعلم النحو وعلوم اللغة والنحو. والسؤال المهم، ألا نملك اليوم في عصرنا ظروفا ومتغيرات تتطلب مراجعة للواقع وتتطلب تطويرا للأساليب والأدوات؟ أليست الأدوات السائدة في التعليم أو البناء التربوي اليوم غير قادرة على إيجاد منتج يتلائم مع التحديات التي تعيشها الأمة؟ هل يمكن أن تكون الأساليب التي استقرت منذ عصور التقليد وانحسار النهضة العلمية هي القادرة اليوم على إيجاد منتج يتلائم مع التحديات التي تعيشها الأمة؟ هل يمكن أن تكون الأساليب والأدوات التي نشأت مع العمل التربوي بمفهومه المعاصر، هل يمكن أن تكون هذه الأساليب كافية لبناء نماذج من الجنسين قادرة على التغيير والإصلاح في مجتمعات اليوم بتحدياتها وتعقيداتها؟ إننا بحاجة إلى التطوير، التطوير في أدوات العلم والتعليم، والتطوير في أدوات التربية وممارساتها، وأعتقد أن جزءا من هذا التطوير سوف يجيب على هذا التساؤل وهذا الإشكال الذي كثيرا ما يثار. الأمر الحادي عشر، نحو التكامل والصراع. إن افتراض الصراع بين ما يسمى بالعلم وما يسمى بالتربية وتغذية هذا الصراع بصورة أو أخرى، إن هذا لن يخدم ولن يحقق الأهداف، بل هو مدعاة للتشرذم داخل نفس الشاب ومدعاة للصراع والقلق في أهدافه وبرامجه وطموحاته. الصورة المفترضة والنموذج الملائم هو نموذج التوافق والتلاقي، النموذج الذي يتعامل مع هذه المتطلبات على أنها جزء من البناء المفترض للشخصية المسلمة اليوم، النموذج الذي ينشغل بالتوفيق والتسديد والتواصل أكثر من حشد المؤيدات مدحا لذاته وذما للآخرين. إننا بحاجة إلى أن نتساءل السؤال المهم، كيف يمكن أن نحقق التكامل والتلاقي بين هذه الأمور بدلا من أن تتحول قضية إلى جدل وصراع؟ وجدل وصراع لن ينتهي، حينما يعيش الناس في الجدل سوف يعني يستمر الناس بكل طرف في أن يحشد ما يؤيد رأيه وأن يحشد ما يهون من شأن الرأي الآخر وهكذا. ومن معالم هذا التكامل أولا اعتناء المهتمين بالعلم بالبناء والتوجيه. إن إصرار طائفة من المشتغلين بالتعليم الشرعي على الفصل بين مهمتهم وبين بناء النفوس أمر لا مبرر له. نحن لا ننتظر منهم أن يتحولوا إلى مختصين في التربية، لكن لا بد من أن يعاد النظر في مفهوم العلم وصلته ببناء النفوس. دعونا نعود إلى القرآن الكريم. حينما نقرأ القرآن الكريم نجد نموذجا يختلف في بناء النفس عما هو سائد. نجد الحديث عن الأحكام وتفصيلاتها يأتي مقرونا بربط القلب بالله تعالى، فالجميع شأن معلم الناس، وليس شأنه فقط أن يعلم الناس الأحكام، وربط القلوب بالله إنما هو من شأن الواعظ أو القاص. ودعونا نأخذ أمثلة على ذلك من كتاب الله عز وجل، وإلا في القرآن مليء بذلك. في مثلا أحكام الطهارة تأتي آيات في تفصيل دقيق لأحكام الطهارة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل هذا حديث عن أحكام الوضوء والاغتسال وماذا يترتب على ذلك حينما يفقد الإنسان الماء. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. في صلاة الخوف يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في آيات الصيام يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويأتي ذلك أيضا في الحديث عن أحكام معاشرة الزوجة يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. في شأن الطلاق ويكفي في ذلك آيات الطلاق في سورة الطلاق وتكرار الأمر بتقوى الله عز وجل والإشارة إلى حدود الله في آخرها وأثنائها. في سورة الطلاق نجد الحديث بالتفصيل عن الطلاق والأمر بطلاق النساء للعدة ثم اللاتي لم يحضن واللاتي يئسن من المحيض ويأتي مع الحديث عن الأحكام عن أحكام الطلاق والعدد يأتي ذلك مقترنا بالأمر بتقوى الله عز وجل والتأكيد على هذا الأمر. في آيات الظهار مثلا الآيات التي جاءت في بيان أحكام الظهار يقول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم هذا حكم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم يقول الله عز وجل: وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إذن هذا حكم الظهار من وقع في الظهار فعليه تحرير رقبة ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. والحديث أيها الإخوة يعني الشواهد في القرآن عديدة جدا. الشاهد أن منهج القرآن حينما يتحدث عن لاحظ هذه نماذج من الآيات التي تحدثت عن تفاصيل الأحكام تفاصيل أحكام في الطهارة أحكام في العشرة الزوجية أحكام في الصلاة أحكام في الصيام وبيان الأحكام وما يحل وما لا يحل وما ينبغي وما يجب ثم مع ذلك نجد أن الحديث عنها يأتي مقرونا بالحديث عن أسماء الله وصفاته عن الوصية بالتقوى عن مراقبة الله عز وجل عن حدود الله عز وجل. حينئذ أعتقد أننا في التعليم بحاجة إلى أن نعتني بمنهج القرآن وأن لا نفصل بينها. إنك تجد مثلا يعني الفقيه يدرس لطلابه أحكام الجنائز ويتحدث عن الأحكام دون أن يقرن ذلك يعني بالوعظ والتذكير بالله عز وجل وتذكر الإنسان الموت وخشيته من فراق هذه الدنيا. إنك تجده يتحدث مثلا عن أحكام الصلاة والخشوع في الصلاة وإذا انصرف الإنسان في صلاته فانشغل في التفكير بها خارج الصلاة هل تصح الصلاة أو لا تصح، ثم هل عليه سجود سهو أو ليس عليه سجود سهو، ويدخل في تفريع هذه المسائل الفقهية دون أن يعني يتحدث عن أهمية الخشوع من الصلاة وعظم منزلة الصلاة وربطها بالله عز وجل. وهكذا يعني كثير من المسائل أعتقد أننا يعني بحاجة إلى في تعليم العلم الشرعي لأن نأخذ وننحى منهج القرآن الكريم. الأمر الثاني أيضا من أمور التكامل أن يعتني المهتمون بالعلم بتطوير أنفسهم وخبراتهم. إن البناء المعرفي الذي يملكه شخص ما في تخصص من التخصصات لا يلزم منه أن يكون هذا المختص قادرا على التعليم بطريقة صحيحة. فإتقان الشخص لعلم النحو لا يلزم منه أن يجيد تدريس النحو، وإتقانه لعلم الفقه لا يلزم منه أن يدرس الفقه بالطريقة المثلى، وهكذا سائر العلوم. إن كفاءة العالم في تدريس العلم تعني امتلاكه للمعرفة الكافية وتعمقه في التخصص، وتعني أيضا امتلاكه لمهارات التدريس والتعليم. ومهما تنوعت خبرات الإنسان في التعليم وتعدد شيوخه ومعلموه فهذا وحده لا يكفي في جعله ماهرا في طرق التعليم والتدريس. إن طرق تدريس العلم لها أثرها المهم في بناء شخصية المتعلم وفي إكسابه العديد من المهارات، بل إن كثيرا من الأهداف لا يتم تحقيقها من خلال المحتوى فحسب. فالقدرة على الاستدلال والقدرة على فهم الأدلة والقدرة على الحوار وعلى إدارة الخلاف مع الآخرين وعلى الإقناع وعلى التفكير، كل ذلك نتيجة لطرق التعليم أكثر منه نتيجة للمحتوى المعرفي. ولن يعيب طالب العلم أن يتعلم فنا لا يتقنه ممن هو دونه في أمور أخرى. وتميز طالب العلم بالتحصيل الشرعي ووقاره وسمته لا ينبغي أن يعوقه عن أن يستفيد ما يحتاجه من غيره. الأمر الثالث اعتناء المهتمين بالتربية بالتعليم بالعلم الشرعي. كما أننا لا نفترض في من يعلمون العلم الشرعي أن يتحولوا إلى مختصين بالتربية، فنحن كذلك لا نفترض في كل من يتصدى للتربية أن يكون مختصا بعلوم الشريعة أو طالبا للعلم كما نصطلح على تسميته أو منتسبا لكلية شرعية. لكن ذلك لا ينبغي أن يعفي هؤلاء عن أن يعنوا ببناء أنفسهم بناء علميا يجعلهم قادرين على يجعلهم يقدرون العلم، يقدرون أهله، قادرين على التعامل مع هذه القضايا ومع هذه المسائل. وضعف الإنسان في العلم يقوده في حالات كثيرة إلى التقليل من شأنه والتهوين من أمره، والمأمول من المربين أن ينموا العناية بالعلم وشأنه ومنزلته لدى طلابهم دون أن يكونوا سببا في التهوين من شأنه. الأمر الرابع من مجالات التكامل والتوافق أن التخصص سيبقى لا غنى عنه. فالتكامل في الإسلام لا يعني أن يتحقق هذا التكامل في كل فرد من أفراد المسلمين. فرق بين يعني حينما نتحدث عن مجموع الأمة، فمجموع الأمة تتحقق فيها أمور كثيرة، والإسلام كدين متكامل تكامل فيه كل أمور، لكن الأفراد سيبقون، سيبقى الفرد في قصور، وسيبقى الفرد مهما يتحقق في شخصيته لا يمكن أن يحيط بكل شيء. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم هم رغم أنهم خير الناس وأبرهم وأصلحهم كانوا يتفاوتون فيما بينهم، وكان ميدان التميز لكل منهم يختلف عن الآخر، فغيرهم يعني إذا كان الصحابة على هذا المجال فغيرهم من الناس من باب أولى. بل إننا نجد مثلا يعني من الصحابة من فاق غيرهم من هو أفضل منه، فأبو بكر هو أفضل الأمة ثم عمر، لكننا نجد أن بعضا من الصحابة هم أفضل من أبي بكر في مجال من المجالات، وهكذا عمر رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فأبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ من أبي بكر وأقرأ من عمر، ومعاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام من أبي بكر وعمر، ومع ذلك هما أفضل منه. هذه القضية أيها الأخوة يعني تؤكد على مسألة التخصص، وأنه إذا كان هذا الأمر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يتميز في مجال ومنهم من يتميز في آخر، فغيره من الناس من باب أولى. لما سئل علي رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال عن أيهم تسألوني؟ قالوا عن عبد الله بن مسعود، قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. قلنا أبي موسى؟ قال صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قلنا حذيفة؟ قال أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا سلمان؟ قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره وهو منا أهل البيت. قالوا أبي ذر؟ قال وعى علما عجز عنه، فسئل عن نفسه فقال كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. هنا يعني نجد أن علي رضي الله عنه وصف كل واحد من أصحابه وسلم بوصف لم يصف فيه الآخر، فكل كان في مجال. حينها لا حرج أن يتخصص إنسان في العلم، تعليم العلم الشرعي، وآخر يتخصص في الوعظ، وثالث في رعاية الناشئة، ورابع في التربية. وحينما نؤمن مبدأ التخصص ونرى أن فضيلة أمر ما لا يعني بالضرورة يتخصص الإنسان في غيره، وفضيلة أمر ما ومجال ما بذاته لا يعني بالضرورة أن كل الأمة يجب أن تتجه إلى مثل هذا المجال، وإلا لو فعلنا ذلك لخلت كثير من مجالات الخير التي ينبغي أن يتصدى لها الناس في الأمة. أيضا من الأمور المهمة التي تعين على التكامل أن التخصص ينبغي أن لا يقود إلى الخلل. يعني رغم الإيمان بالتخصص وأهميته والتأكيد عليه، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك توازن فيه، فلا يقود الإنسان إلى الخلل. أن يكون الإنسان كل شيء هذا لا يمكن. أن يكون الإنسان متميزا في العلم والوعظ وتربية الناس والتأثير عليهم لا يمكن. أن يكون الإنسان متميزا في خطاب النخبة الجادة ومتميزا في خطاب العامة والتأثير عليهم لا يمكن. أن يكون الإنسان يعني جامعا بين كل هذه الأمور لا يمكن. لكن لا يليق مثلا بالواعظ الذي يتميز في الوعظ أن يكون جاهلا تماما بالعلم الشرعي فيقود هذا أن يتخبط. وكذلك المتفرغ للتعليم ولو كان لا يحسن الوعظ أو قد لا يحسن التأثير على الناس لا يليق به أن يكون جافا، أن يكون قاسي القلب. فالتخصص لا ينبغي أن يقود إلى أن يعني يكون الأمر لدى الإنسان يصل إلى مرحلة الخلل الذي يعني يؤثر في شخصيته. سادسا تكامل الأدوار وتضافرها. فالنضج في شخصية معلم العلم أو شخصية الداعية والمربي لا يمكن أن يجعله قادرا على كل شيء ومحيطا بكل التفاصيل مهما حاولنا. لا يمكن أن نوجد إنسانا قادرا على أن يعلم الناس العلم بصورة صحيحة وأن يربيهم بصورة صحيحة وأن يعظهم بصورة صحيحة وأن يقوم بكل أدوار، لا يمكن. وهذا يعني يتطلب منا أن نراعي تكامل الأدوار، أن هناك أمورا يطيقها العالم المتفرغ وهناك أمورا يطيقها المتفرغ لتربية الناشئة والقيام بها. وهذا يعني يحقق تكامل وتضافر جهود ويحقق التعاون في تحقيق الأدوار. فكون العلم مطلبا ضروريا للشاب لا يعني أن يستقل بتقديمه المربي الذي لم يرسخ في العلم ولم يكتسب أدواته الصحيحة. ومن ثم فالمربي بحاجة إلى أن يستفيد من جهد المهتمين بالعلم المتفرغين لتدريسه وتعليمه، والمعلم والعالم أيضا هو بحاجة إلى أن يوجه الشاب إلى المجالات التي يمكن أن يستفيد منها وتحقق أثرا في حياته وشخصيته. المقصود أيها الإخوة يعني مهما حاولنا أن نجيب على هذا السؤال أو غيره من التساؤلات أيهما أولى العلم والتربية، فإننا لا يمكن أن نجيب عليه إجابة قاطعة. وأعتقد أن كل ما ذكرته أيضا في هذا اللقاء ليس بالضرورة كافيا، ولم أهدف ولن أهدف إلى أن أقطع النزاع والجدل حول هذه القضية بما قلت، ومهما قال إنسان ما فسيبقى هناك اختلاف وتنوع. لكن المقصود أن هذا النموذج من التفكير وافتراض الصراع والسؤال دائما هذا أولى أو ذاك وكل ما يؤيد هذا الاعتبار يعني يقلل من شأن هذا الاعتبار، أعتقد أنه أسلوب غير صحيح ولا يقودنا إلى نتيجة صحيحة. ونحن بحاجة إلى أن يعني ننظر هذه الرؤية الأشمل وأن نسعى إلى تحقيق وتكامل هذه الأدوار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناته يوم نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على طاعته وذكره، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.